يقول أن الله أباح المشاكل والتجارات والصناعات، وإنما حرم الله الغش والظلم. وأما من قال بتحريم تلك المكاسب فهو ضال مضل مبتدع، ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات في شيء، إنما حرم الله ورسوله الفساد للكسب والتجارات، فإن ذلك على أصل الكتاب والسنة جائز إلى يوم القيامة. وإنما ما نعتقده أن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدمه الوصول إليه من جميع الجهات، لأن ما طالبهم به موجود إلى يوم القيامة. والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال والناس يتقلبون في الحرام فهو مبتدع ضال، إلا أنه يقل في موضع ويكثر في موضع، لا أنه مفقود من الأرض.
هذه مسألة كثرت في زمان القرن الثالث الهجري وما بعده، وهي مسألة التكسب بالتجارة، وأن التجارة أصابها ما أصابها دخول الحرام فيها، وأن التوكل بترك السبب أفضل. هذا شاع عند الصوفية، وأحد المسألتين قادت إلى الأخرى، يعني مسألة لما دخل التجارة ما دخلها تركوها، وعللوا ذلك أيضا بحسن التوكل على الله جل وعلا. وصنف فيها عدد من أهل العلم مصنفات الحث على التجارة والصناعة والعمل، ككتاب الخلال، وأيضا للجاحظ رسالة في ذلك تبصر بالتجارة، وكله رد على هذه الطائفة التي زعمت أن ترك العمل أفضل، وأن التوكل على الله جل وعلا بعدم ملابسة الأسباب أفضل. وهذا باطل، بل التكسب أفضل، وهو صنيع الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين، وأطيب ما كسب المرء من عمل يده، هذا أطيب ما كسب المرء. فما يأتيه من الصدقات أو ما يأتيه من العطيات ليس في الطيب مثل كسبه بيده، وأحل ما يكسبه المرء وأنفعه له ما كسبه بيده. كذلك المسألة الثانية التي ذكرها، وهي مسألة ضيق الحلال، هذه أيضا كان فيها اعتقاد بأن الحلال عدم وأنه لا يوجد أكل حلال، لأن مثلا في العراق في ذلك الوقت أو في الشام الأراضي فتحت وأصبحت أرض خراجية، فاعتدي عليها بالإقفاء وبغيره، فصارت بدل أن تكون ملكا عاما أصبحت ملكا خاصا، فأصبحت إذن مغصوبة وما يخرج منها له حكم الغصب، وإلى آخر هذه التدرجات. فأصبح كثيرون من الصوفية يتركون الأكل تماما من كل ما يوجد في السوق لأجل الاشتباه، اشتباه ما يخرج من الثمرات المغصوبة، كما يحكى أيضا حتى عن بعض المتأخرين كالنووي أنه لم يكن يأكل مما تخرجه مزارع دمشق لعجل هذا. وهذا في الواقع ليس بصحيح وليس بسائغ شرعا، لأن من اعتقد أن الحلال عدم تماما فإن هذا اعتقاد في أن الله جل وعلا حرم على عباده شيء ثم أحل لهم جل وعلا شيء ثم عدمه سبحانه، أو حرم عليهم شيء وجعله هو المتعين أزمانا متطاولة دون غيره، وهذا لا يجوز، فإن الله جل وعلا جعل الحلال موجودا في كل مكان وفي كل زمان، لكن يقل ويكثر. نعم، قد يقل في موطن ويكثر في موطن، ويقل الحرام في موطن ويكثر في موطن، أما أن يعدم بالكلية في مكان فهذا لا يقول به فقيه ولا عالم يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. الصوفية من جهة الورع زادوا في هذه المسائل، حتى كان بعضهم لا يأكل إلا صيدا، وكان بعضهم لا يأكل إلا شيئا أنبته في بيته، وأشبه هذه الأفعال التي هي من الورع المذموم. نعم، نقف عند هذا. اللي بعده البخاري، لا يوصف الله جل وعلا بالتردد. سبحانه وتعالى. الحديث على ظاهره وما ترددت في شيء تردد. وما ترددت في شيء ترددي في قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساعده. تردد إما أن يكون ناتجا عن عدم العلم أو الجهل بالعاقبة، هذا مذموم، وإما أن يكون التردد للإكرام لا للجهل، وإنما تردد إكرام، ما تدري والله تذبح له ذبيحة أو ثنتين، هذا تردد إكرام ليس ناتجا عن عجز أو جهل، ولكن بما يكرم به. هل يكرم بواحد تتردد هل تهدي لك كتاب أو كتابين؟ هذا ليس عجزا ولا جهلا، ولكن من جهة المناسب. فالله جل وعلا أكرم عبده المؤمن، ومن أجل إكرامه له تردد فيما يكرمه به. ومعلوم أن التردد إما أن يكون فضلا وإما أن يكون عدلا، فليس هو التردد في الأفعال بجهل عاقبتها وعدم معرفة ما يناسبها، بل هذا احتمال أمرين، إما الفضل أو العدل، والله جل وعلا قد يتفضل على عباده وقد يعاملهم بالعدل، وفي كل منهما هو سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة. فلا يوصف الله جل وعلا بالتردد لا مطلق ولا مقيد، لا تردد بالاتفاق مطلق ولا أيضا مقيد، يقول يتردد في قبض النفس أيضا لا يطلق، لا هذا ولا هذا، لأن معنى التردد هنا غير المعنى الذي يفيده كلمة تردد بغير هذا السياق.
ترحم عليك
رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال أبو عبد الله محمد بن حديث: ومما نعتقده أن إذا رأينا
محمد بن حنيف،
ومما نعتقده أن إذا رأينا